إن الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو أهل الحمد وأهل الثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه. قال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في شتى بقاع المعمورة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث في هذه الساعة المباركة عن رحلة اليقين، بداية من سيدنا إبراهيم إلى جميع البشر أجمعين. وما المقصود برحلة اليقين؟ يعتب الله سبحانه وتعالى في كثير من مواضع القرآن الكريم على البشر أنهم كانوا يقولون، كما في البقرة في آية 170، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وفي سورة الأنبياء آية 53 قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وفي الشعراء آية 74 قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كذلك في سورة لقمان عاتب الله من كانوا قبلنا أن قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي الزخرف تكررت الآيات في الآية 22 و23: بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم في الآية التي تليها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الإسلام أن ولدنا في أسرة مسلمة لأب مسلم وأم مسلمة. ولكن يا إخوان، هل هذا الإسلام الذي جاء بالميراث، هل يكون هذا المسلم على يقين؟ وما الفرق؟ الفرق كبير، أن تكون من الموقنين وأن تكون مسلم فقط، بل هي درجات، وأعلاها أن تكون من الموقنين. فالمؤمن الحق هو المؤمن الذي على يقين. وكيف نكون على يقين؟ هذا ما سيعلمنا الله سبحانه وتعالى من خلال صورة واقعية لنبي الله وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يضرب لنا أروع الأمثلة من خلال رحلة اليقين التي عاشها، ويعلمنا كيف نأخذ الزاد ونأخذ العدة لمثل هذه الرحلة. هذا ما سنتعرض إليه في هذه الحلقة إن شاء الله، ونسأل الله العون والتوفيق. وقبل أن نبدأ لننظر في القرآن الكريم لنجد أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا ورغبنا بل أمرنا بالتفكر في آيات الله. وما يريد الله سبحانه وتعالى أن نتفكر إلا أن نصل إلى درجة اليقين، درجة اليقين بأنه الإله الحق وأن لا معبود بحق إلا إياه، درجة اليقين لمعرفة قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا حدود له، درجة اليقين لنصل إلى حب الله سبحانه وتعالى حبا لا يضاهيه حب، ونخشى الله سبحانه وتعالى نخشاه لقدرته ونرجو منه رحمته. فآيات كثيرة تتناول الأمر من الله سبحانه وتعالى بالتفكر في آيات الله الكونية، منها على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى في آل عمران الآية 190 و191: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن يا رب؟ لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ يأتي القرآن موضحا لهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما يا رب تأمرهم أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض؟ ليصلوا إلى نتيجة حتمية وحيدة، ألا وهي: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ننزهك يا رب أن تخلق شيء باطل، سبحانك فقنا عذاب النار. لأن لو أن الإنسان علم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه للسماوات والأرض لخشي الله وأحبه وملأ حبه قلب هذا الإنسان، فلا يبقى فيه مكان لغير الله، فلا يشرك في حبه أحدا. ويقول أيضا في سورة الرعد الآية الثالثة: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرة ثانية يحفزنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر في آيات الله الكونية، في مد الأرض، في جعل الرواسي على الأرض والأنهار وخلقه للثمرات. وكذلك نرى ذلك في سورة الروم آية 8: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لو أننا نحن البشر تفكرنا في خلق السماوات والأرض لعلمنا أن خلقهم كان حقا، وأن من خلقهم هو الحق، هو الإله الحق. لتصل إلى اليقين. كذلك نرى ذلك في سورة فصلت آية 53، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ليست الآيات في الآفاق فقط، إنما حتى في أنفسنا. سبحان الله. ويقول الله سبحانه وتعالى أنه سيرينا هذه الآيات، فقد خلقها الله سبحانه وتعالى واضحة جلية لكل البشر، ليس للمسلمين والمؤمنين فقط، إنما لكل البشر، حتى تكون عليهم حجة. هذه هي آياتي لتؤمنوا بي ولتعلموا أني أنا الإله الحق، فلما تنكرونها ولما تجحدون بها؟ سبحان الله. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك أنت القدير، سبحانك خلقت كل شيء فأحسنت خلقه. ونأتي إلى موضوع الحلقة ورحلة اليقين التي يرويها لنا القرآن عن سيدنا إبراهيم، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليه يا ربي تري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ ليكون من الموقنين. طب ليه ربنا عايز سيدنا إبراهيم يكون من الموقنين؟ لأنه يعده أن يحاج قومه ويحاج ملكه. فلو لم يكن سيدنا إبراهيم عليه السلام على يقين ما استطاع أن يحاج قومه، وما استطاع أن يحاج النمرود ملكه. لنرى كيف بدأت هذه الرحلة ليصل إلى اليقين، ليصل أن يكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تعالوا بقى مع بعض نعرف مدلول هذه الآيات الكريمة. ونعلم كيف وصل سيدنا إبراهيم من خلال رؤيته لملكوت السماوات والأرض إلى درجة اليقين. لكن قبل أن نبدأ لنأخذ مثالا قد يكون أو يبدو أنه بعيد بعض الشيء، لكن لنفهم المنهج الذي نهجه سيدنا إبراهيم حتى يصل إلى درجة اليقين. فلو أن أحدنا مسافر لبلد لأول مرة وقلنا له أن هناك شخص سيستقبله في المطار، وأعطينا له مواصفات هذا الشخص، فقلنا له أنه طويل القامة، أبيض، ملتحي، قوي البنية، في ربيع عمره، فإذا ما وصلت حضرتك إلى المطار وخرجت، فرأيت رجل طويل القامة لكنه بعيد، فلم تنظر إلى باقي السمات أو الصفات، فقلت هذا هو مقصدي، فذهبت إليه فوجدته أسمر البشرة. بالتأكيد هتقول هذا ليس بمقصدي، وأنت في هذه اللحظة لم تخطئ. ثم نظرت فوجدت رجل طويل القامة أبيض، لكن عندما اقتربت منه وجدته غير ملتحي، فقلت هذا ليس بمقصدي. ثم نظرت فوجدت رجل طويل القامة أبيض ملتحي، فقلت هذا مقصدي، هذا هدفي. فلما اقتربت منه وجدته شيخ كبير وليس قوي البنية، فعلمت أنه ليس بمقصدك. ثم وجدت رجل طويل القامة أبيض ملتحي في ربيع العمر وقوي البنية، حينئذ فقط علمت وأنت على يقين أن هذا هو مقصدك. المقصود في هذا أنك كنت تبحث عن رجل له صفات وسمات محددة، فإذا ما انطبقت هذه السمات والصفات كان هذا مقصدك، لكنك لم تخطئ عندما وجدت رجل وأخذت تطابق ما لديك من سمات وصفات عنه بما تراه. فأنت لم تخطئ عندما وجدت رجل طويل القامة، لكن عندما اقتربت منه وجدته أسمر البشرة، أنت لم تخطئ. ولم تخطئ أيضا عندما وجدت رجل طويل القامة أبيض ولكنه غير ملتحي. ببساطة محدد لك وفي داخلك وفكرك سمات معينة تطابقها على من ترى، فإذا اكتملت السمات والصفات على من ترى فقد وصلت لهدفك، وإن لم تكتمل فما زال البحث جاريا، فأنت لم تنتهي من بحثك بعد، وأنت لم تخطئ. لو كان هذا المثال قد يكون صعب شوية، ناخذ مثال آخر. لو أن أحدنا مسافر إلى الأسكندرية وحجز موعد الأتوبيس في 10 مساء، ثم ذهب إلى محطة الأتوبيس في 8:30، هو هياخد ايه؟ هياخد اتوبيس متجه الى الاسكندرية موعده في 10 مساء. فوجدت ضوء من بعيد فذهبت اليه ظانا ان هذا هو مقصدك، الاتوبيس الذي تبغيه، فعندما اقتربت وجدته ميني باص. هنا لم ينطبق شرط من الشروط فاستثنيته، استبعدت هذا. ثم وجدت ضوء فظننت أنه الأتوبيس، فذهبت إليه فوجدته متجها إلى الأسكندرية ولكن في 9 مساء. فأنت لم تخطئ لأنه لا ينطبق على مواصفات رحلتك، رحلتك متجهة إلى الإسكندرية بأتوبيس في 10 مساء. فإذا ما نظرت وجدت أتوبيس آخر متجه إلى الإسكندرية في العاشرة مساء اطمأن قلبك وامتلأت يقينا أن هذا هو هدفك. وهذا بالضبط ما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام. كيف؟ لننظر كيف عد إبراهيم الزاد لهذه الرحلة، وكيف هيأ نفسه لهذه الرحلة. أن جاء الله سبحانه وتعالى بفطرة سوية وقلب سليم، هدفه أن يبحث عن إلهه الحق الذي هو مستقر بالفعل في وجدانه، لكنه لا يعلم أين هو. وما أعظم الخالق البارئ الرحمن الرحيم، إذ يروي لنا سبحانه وتعالى كيف أتاح لسيدنا إبراهيم عليه السلام فرصة البحث عن الإله بين السماوات والأرض، ولم يعاتبه الله جل وعلا، بل تركه يبحث ويجرب ويتفكر ويتدبر ويمحص فيصل إلى الإله الحق. يصل إلى الإله الحق بيقين، وذلك لعلم الله سبحانه وتعالى بسلامة فكر سيدنا إبراهيم وطفاء قلبه ونقاء فطرته السليمة السمحاء. لذا قال الله سبحانه وتعالى: وليكون من الموقنين، ويعلم أن له إله، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصل به إلى درجة اليقين، أي ليكون على يقين بما وصل إليه، وأن ربه هو الذي فطر كل شيء، وليس فقط خالق كل شيء بل فطر كل شيء. هو في فرق بين فطر وخلق؟ بالتأكيد. فطر الشيء أي خلقه من عدم، خلقه ولم يكن له وجود من قبله، ولكن خلق الشيء أي خلقه من شيء آخر وليس من عدم. وبدأ خلق الإنسان من طين. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، لكنه هو فاطر السماوات والأرض. وهذه الآيات تدلنا على المنهجية في البحث الذي نهجه سيدنا إبراهيم عليه السلام. فسيدنا إبراهيم وضع لنفسه هدف، وهو البحث عن الرب الإله، وحدد لهذا الإله مواصفات ومعايير وسمات. يبحث عن هذه المعايير وهذه الصفات والسمات، فإذا انطبقت على شيء ما فهذا هو الإله الحق، وإن لم تنطبق فهذا ليس بإله. مثله في ذلك مثل الرجل المسافر الذي كان يبحث عن أتوبيس في الساعة العاشرة متجه إلى الإسكندرية، أو المثل الأول الذي قلناه من قليل. وفي هذا نتعلم أيضا، وهذه للخاصة أصحاب المهن التي فيها بحث ودراسة، فيعلمنا سيدنا إبراهيم كيف تكون الدراسة، وكيف يكون البحث، وكيف يكون الفحص والتمحيص والاستقصاء الذي لا ينطبق عليه المعايير ولا تنطبق عليه الصفات والسمات، يستبعد فيصل إلى استنتاج واع ناضج. فكان أول معيار وضعه سيدنا إبراهيم أنه يبحث عن نور يهدي لطريق الحق، وأنه أعلى، لذلك نظر إلى السماوات ونهج منهج الاستقصاء، لأنه عندما رأى الكوكب ظن أنه ربه، فتتبع حركاته ونشاطه مدققا في كل شيء لهذا الكوكب. لكن فرعان ما اختفى هذا الكوكب، وهنا يظهر معيار جديد قد حدده إبراهيم من قبل. فإبراهيم عليه السلام يريد إلها لا يغيب، لا يتوارى، لا تأخذه سنة ولا نوم. من الذي يدبر أمر العباد إذا توارى الإله؟ هذا ما وقر في وجدان إبراهيم عليه السلام. فلما أفل هذا الكوكب قال إبراهيم: لا أحب الآفلين، لا يصلح أن يكون إلهي يتوارى أو يغيب أو يترك العباد ويذهب. من يدبر أمر الخلائق بعد أن يفل ويتوارى هذا؟ لا أحب الآفلين، يضيف لنا سيدنا إبراهيم معيارا جديدا هو مستقر في قلبه ووجدانه، ألا وهو حب الإله. فمن يتوارى ويغيب لا يستحق هذا الحب. بفطرته السوية سيدنا إبراهيم يعلمنا أن حب الإله المطلق الذي لا يضاهيه حب، في قوله لا أحب الآفلين، شرط أساسي لعبادة هذا الإله. ثم يرى سيدنا إبراهيم القمر بازغا، أي نوره أعظم من نور الكوكب، فظن أنه ربه، فنظر إليه نظرة الفاحص الممحص وتتبعه ليعلم عنه كل شيء، لكن لم يدم كثيرا واختفى القمر كما اختفى الكوكب. وهنا يظهر إيمان إبراهيم ويقينه بوجود الرب، ويزداد بالرغم من عدم الاهتداء إليه. فلا يزال إبراهيم عليه السلام يبحث عن ضالته، وهذا ما نجده عندما يفصح سيدنا إبراهيم لنا ويضيف لنا معيارا جديدا. ما هو؟ أن الإله قادر على أن يهدي ويضل. فيقول سيدنا إبراهيم: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذ يعتبر نفسه، سيدنا إبراهيم يعتبر نفسه من القوم الضالين إن لم يهديه ربه سبحانه وتعالى. مما يشير أيضا لمدى يقين سيدنا إبراهيم بأن ربه موجود وأنه من يهدي أو يضل. وهذا معيار لم يضفه سيدنا إبراهيم في حينه، إنما هو معيار مستقر في نفسه، معيار سبق وأن وضعه إبراهيم لنفسه في بحثه عن الإله، لكنه أضافه لنا لنعلم ما هي هذه المعايير، وهو أن الهدى من عند الإله، فهو الهادي. ويبين لنا إبراهيم أنه في حاجة أن هذا الإله يمد له يد العون ليهديه، أن هذا الإله لن يتركه، وإن تركه لضل. يدرك إبراهيم أن بهداية ربه له وبمد يد العون له لن يكون من القوم الضالين. ثم يرى سيدنا إبراهيم الشمس بازغة وهي أكبر من القمر، ويرى نورها يملأ الأرض، ظن أنه وصل لضالته، لكنه بالفطرة السوية والقلب السليم يتمحصها ويقارن بينها وبين ما رأى من كوكب وقمر وآيات قونية سابقة، أدرك أنها أكبر. قال هذا ربي، هذا أكبر. ولكن لما أفلت ماذا كان؟ يفصح لنا سيدنا إبراهيم عن معيار جديد، إذ أن إلهه لابد وأن يكون أكبر. لكنها كمثيلتها لم تدم كثيرا وغابت، ونرى الفطرة السوية من سيدنا إبراهيم تدفعه أن يتبرأ من كل هذا، من الكوكب والقمر والشمس وكل ذلك، بنظرة شاملة للباحث عن ربه وإلهه، ليعلم أن من خلق كل هذا ومن فطر كل هذا هو الإله الحق. فيصل سيدنا إبراهيم إلى استنتاج وهو على يقين، فيقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهنا نتعلم من سيدنا إبراهيم معايير جديدة، أن يتبرأ من أي شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، أن يجعل حبه خالصا لله سبحانه وتعالى، والإخلاص في العبادة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وتبرأ أن يكون من المشركين، أن يشرك بالله أي شيء. هذا هو إبراهيم يعلمنا ويضع لنا أسس العبودية الكاملة، بداية بالحب المطلق الصافي لله، ثم عدم الإشراك به، والإخلاص في عبادته، وأخيرا اليقين بالإله الحق. ونراجع أو نذكر بعضنا البعض بما هي السمات التي وضعها سيدنا إبراهيم قبل أن يذهب إلى هذه الرحلة، رحلة اليقين. فهو يعلم مصدقا أن الله نور وأنه أعلى وأنه لا يتوارى ولا يغيب ولا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه الهادي وأنه الأكبر وأنه فاطر كل شيء. ثم يعلمنا سيدنا إبراهيم أسس العبودية الحقة في الحب المطلق لله سبحانه وتعالى والعبادة الخالصة له سبحانه وتعالى دون شريك ولا ند ولا ضد. يعلمنا سيدنا إبراهيم أسس هذه العبادة في كلمات بسيطة، بداية بقوله لا أحب الآفلين، لكنه يبين لنا أنه يحب إلهه، إلهه يستحق حبه. ثم يتبرأ من الشرك بالله سبحانه وتعالى، يقول أن العبادة الحق لا يكون فيها شرك. هذا هو سيدنا إبراهيم يعلمنا كيف نخوض رحلة اليقين. أحبتي في الله، في كل بقاع المعمورة، من منكم على الإسلام أو من ليس على الإسلام لينظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى، لينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، لينظر في الآفاق عن آيات الله، لينظر في نفسه عن آيات الله. فآيات الله سبحانه وتعالى الكونية كثيرة ولا تعد ولا تحصى. انظر ولكن بقلب سليم وفطرة سوية وعقل واعي، وعندما تتفكر فلا بد أن تضع لنفسك معايير وسمات وصفات لتبحث عن الإله الحق الذي تنطبق عليه هذه السمات وهذه الصفات وهذه المعايير. وأنت أيها المسلم ترى كيف يكون حالك دون أن تكون على يقين؟ أيهما أفضل، المسلم بالميراث الذي وجد نفسه يعبد الله لأن أبواه يعبد الله وهو لا يعلم من هو هذا الإله ولا قدرات هذا الإله وهو لا يعلم علم اليقين أن هذا هو الإله الحق؟ صاحب العقيدة الحقة الذي على يقين تجده يدافع عن هذه العقيدة بكل ما يملك، تجد أن حب الإله يملأ قلبه، تجد أن خشية الإله أمام عينيه، يخافه في كل حركاته وسكناته وصمته. فإذا ما خشيه خاف أن يغضبه، كيف ويغضب حبيبه؟ خاف أن يجده فيما نهاه، أو يفتقده فيما أمره. هذا هو الحق عندما تكون على يقين من عبادتك لله سبحانه وتعالى، على يقين أن الله هو الإله الحق وأن لا معبود بحق إلا إياه، لا يتزعزع إذا ما أحلت به المصائب أو نزلت به النواكب أو اجتمع عليه الجن والإنس، لا يتزعزع يقينه بالله سبحانه وتعالى، يدرك أن الله فوق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، يدرك أن الناصر هو الله وأن المعز هو الله وأن المذل هو الله، يدرك أن كل من على التراب تراب، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يدرك أن عبادته لغير الله هي ضلال، أنه إذا فعل شيء يغضب إلهه لندم، ويدرك أيضا أن هذا الإله هو إله الرحمة الرحمن الرحيم. أخي في الله وأختي في الله، وأخي في البشرية وأختي في البشرية، أدعوكم من هذا المقام أن تتفكروا في خلق السماوات والأرض، أن تتفكروا في آيات الله الكونية في الآفاق وفي أنفسكم، لتصلوا إلى درجة اليقين، ولن يكون ذلك إلا بفطرة سوية وقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، داهمنا الوقت، وأشكركم لحسن استماعكم، وأشكر إخواننا القائمين وساعدونا في هذا البرنامج، وإلى لقاء آخر أترككم في رعاية الله وأمنه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق